نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أخي، فأمة الإسلام أمة دعوة وأمة رسالة، قد أمرها الله بتبليغ رسالة نبيها صلى الله عليه وسلم، فهي أمة مرحومة مبعوثة، وهي مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وكل مطالب بالقيام بهذه الوظيفة حسب قدرته وحسب إمكانياته. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله، رجالا كانوا أم نساء، والدعوة إلى الله وظيفة جليلة ووظيفة عظيمة، كما قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لذلك الله عز وجل بين لنا كيف تكون الدعوة إلى سبيله وإلى طريقه، فقال في أواخر سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ابن كثير يقول تعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزل الله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة، أي بما فيه من الزواجر والوقائع في الناس، ذكرهم بها يا محمد ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله جادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب. فقد أمر الله نبيه موسى ونبيه هارون عليهما السلام باللين والرفق، فقال لهما عندما أراد الدخول على فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالدعوة تكون باللين والقول اللين وبالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله ممتدحا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال صاحب الجدة التفاسير: ادعو إلى سبيل ربك، أي إلى طاعته، إذ طاعة الله موصلة إلى رضوانه. وقال بالحكمة أي بالقرآن والمقالة المحكمة الصحيحة ذات الدليل الموضح للحق، والموعظة الحسنة هي مواعظ القرآن والقول الرقيق الحسن. ادعو الناس إلى دين الله وليكن دعاؤك بالحكمة التي هي القرآن الحكيم. والموعظة الحسنة هي مواعظ القرآن وقصصه وأمثاله وترغيبه وترهيبه، وخاطمهم بمخاصمة خالية من السب والشتم والتعريض بالسوء، كذلك أدعى لقبول الخصم الحق وما يدعى إليه. وقال صاحب الظلال على هذه الأسس يعني الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي هي أحسن، قال على هذه الأسس يرسل القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها ويعين وسائلها وطرقها ويرسم المنهج للرسول الكريم وللدعاة والداعيات من بعده بدينه القويم. فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن. إن الدعوة أخية دعوة إلى سبيل الله، لا لشخص ولا لقوم، فليس للداعي ولا للداعية من دعوته ودعوتها إلا أن يؤدي وتؤدي واجب الله، لا فضل له ولا فضل لها تتحدث به. قال الله مخاطبا النبي: يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم قال له: ولا تمنن تستكثر، لا على الدعوة ولا على من يهتدون به، وأجره بعد ذلك على الله. والدعوة بالحكمة أخية تعني النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم والقدر الذي نبينه لهم في كل مرة، حتى لا نثقل عليهم ولا نشق عليهم بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها. والطريقة التي نخاطبهم بها يجب أن تكون متنوعة متغيرة، من ترغيب ونحو ذلك، والتنويع في الطريقة حسب مقتضيات الدعوة، فلا تأخذنا الحماسة والاندفاع والغيرة فنتجاوز الحكمة في هذا كله أو في سواه. والموعظة الحسنة أخية هي التي تدخل إلى القلوب برفق وتتعمق إلى المشاعر بلطف، لا بالزجر، لا بالتأنيب، لا بفضح الأخطاء التي قد نقع عن جهل أو حسن نية فيها، فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما خرج من شيء إلا زانه. أخير الجدل يكون بالتي هي أحسن بلا تحامل على المخالف ولا ترغيل له ولا تقبيح، حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدف الداعي هو الغلبة في الجدل، ولكن الإقناع والوصول إلى الحق. فالنفوس البشرية أخير لها كبرياؤها وعنادها، وهي لا تتنازل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرد حتى لا تشعر بالهزيمة. فالنفس تعتبر التنازل عن الرأي تنازل عن هيبتها واحترامها وكبريائها. والجدل في الحسنى هو الذي يطمئن النفوس من هذه الناحية ويشعر المجادل أن ذاته مصونة وقيمته كريمة، وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها والاهتداء إليها في سبيل الله، لا في سبيل الذات ونصرة الرأي وهزيمة الآخرين. والأمر لله من قبل ومن بعد، يهدي ويضل، ليس للداعي ولا للداعية شيء من هذا. فخيّة ما هي الحكمة؟ الحكمة هي مصدر قولهم حكمة أي صار حكيما، والحكمة هي المانعة من الجهالة العلم المانع من الجهالة. وفي هذا إشارة في قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا. وصاحب الحكمة يسمى حكيما أي متقنا للأمور. استحكم الرجل إذا تناهى عما يضره في دينه ودنياه. وكذلك المرأة إذا تناهت عما يضرها في دينها ودنياها. وفي قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال أهل التفسير أحكمت آياته بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد والوعيد. ويختلف معنى الحكمة أخيه باختلاف من يتصف بها. فالحكمة من الله تبارك وتعالى تعني معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام. والحكمة من الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات. وهذا ما وصف به لقمان في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. وإذا وصف بها القرآن فلتضمنه الحكمة. قال تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم. والحكيم أخيه من أسماء الله تعالى. قال ابن منظور الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. وقال الزهري من صفات الله الحكم والحكيم والحاكم ومعانيها متقاربة. قال الغزالي الحكمة هي عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. والله عز وجل هو الحكيم الحق لأنه يعلم أجل الأشياء بأجل العلوم. إذ أجل العلوم هو العلم الأزلي الدائم الذي لا يتصور زواله المطابق للمعلوم مطابقة لا يتفرق إليها خفاء ولا شبهات. ولا يتصف بذلك إلا علم الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم اسم الحكيم له سبحانه من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقاعها على أحسن الوجوه. قال سبحانه عن نفسه الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحكمة اصطلاحا تختلف باختلاف نوع الحكمة من ناحية واختلاف من يتناولها من العلماء من ناحية أخرى. أهمها عند المفسرين الحكمة تعني معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به وهو التكاليف الشرعية. الحكمة عند المحدثين قال ابن حجر المراد بالحكمة الإصابة في القول. وقال الفهم عن الله. وقال ما يشهد العقل بصحته. وقال أيضا نور يعرف به بين الإلهام والوسواس. وقال أيضا سرعة الجواب بالصواب. ونقل عن النووي أقوال كثيرة زبدتها وما قطع منها أن الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به. والحكيم من حاز ذلك كله. والحكمة عند أهل السلوك نقل عن الثهانوي أنه قال الحكمة معرفة آفات النفس والشيطان. أخيه وردت الحكمة بمعاني كثيرة في القرآن. ذكر أهل التفسير أنها على ستة أوجه. أولها الحكمة بمعنى الموعظة. قال سبحانه حكمة بالغة فما تغني النذر أي موعظة بالغة. ومن معانيها في القرآن أيضا أنها تأتي بمعنى السنة. قال سبحانه ويعلمكم الكتاب والحكمة يعني الكتاب والسنة. ثم من معانيها في القرآن الفهم. قال تعالى عن لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أي آتيناه الفهم. ومن معانيها النبوة. قال تعالى عن داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وتأتي الحكمة بمعنى اللطف واللين. قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وتأتي أيضا بمعنى علوم القرآن. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقيل أيضا أنها تأتي بمعنى الأخلاق الفاضلة والمعاملات الحسنة. قال سبحانه: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وجاءت آيات كثيرة ذكرت فيها الحكمة التي هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. جاءت مقرونة بالعلم. قال سبحانه: إن الله كان عليما حكيما. وجاءت مقترنة بالعزة. قال سبحانه: وهو العزيز الحكيم. وجاءت مقترنة بالخبرة. قال سبحانه: وهو الحكيم الخبير. وجاءت مقترنة بالتوبة. قال سبحانه: وأن الله تواب حكيم. وجاءت مقترنة بالعلو. قال سبحانه: إنه علي حكيم. وجاءت مقترنة بالسعة. قال سبحانه: وكان الله واسعا حكيما. والحكمة أخية كذلك من صفات القرآن الكريم. قال تبارك وتعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال في سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم. أحاديث كثيرة وردت في ذكر الحكمة، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي البخاري: علمه الكتابة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا تسلطه على هلكته في الحق، يعني على انفاقه في الحق، واخر اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها. قال اهل الحديث في شرح معاني هذا الحديث: المراد بالحكمه القران. وقال: معنى لا حسد اي لا غبطه، تمني الشيء مع تمني بقائه لصاحبه. والحسد عكس ذلك، تمني الشيء مع تمني زواله من صاحبه. والحسد أخيه ليس من صفات المؤمنين. المقصود لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين، وإنه لفضل عظيم، رجل آتاه الله مالا تسلطه على هلكته في الحق، يعني على انفاقه في الحق، وآخر آتاه الله حكمة يعني قرآن فهو يقضي به ويعلمه. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحاديث أخرى وردت بمعنى الحكمة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. أقول الحديث مرة ثانية وتأملي معانيه أخيه، تأملي هذه المعاني العظيمة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والله لكل كلمة من هذا الحديث تحتاج إلى وقفة وإلى تأمل وإلى تدبر. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وردت آثار كثيرة وأقوال عن العلماء والمفكرين في معنى الحكمة. عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله: نعم المجلس، مجلس ينشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. قولي لي بالله، قولي لي بالله أخيه، ما الذي ينشر في مجالسنا واجتماعاتنا؟ أليس هو القيل والقال؟ أليس هو كثرة السؤال؟ أما قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث، قال صحابي ابن شريح انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي يقول ليس هدية افضل من كلمة حكمة تهديها لاخيك. نعم كلمة حكمة تهديها لاخيك، اليست الكلمة الطيبة صدقة؟ فلنكثر من الكلام الطيب والصدقات بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال كعب عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث كتب الله عهدا. وقال في التوراة يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فكيف حالنا مع القرآن أيتها المؤمنة؟ وهل إذا قرأ علينا زادنا إيمانا؟ عن وهب بن منبه قال أجمعت الأطباء على أن رأس الطب الحمية، وأجمعت الحكماء أن رأس الحكمة الصمت. نعم أخي ما أجمل الصمت والسكوت إذا كثر اللغو والقيل والقال. عن السكن بن عمير قال سمعت وهب بن منبه يقول يا بني عليك بالحكمة فإن الخير في الحكمة كلها، تشرف الصغير على الكبير والعبد على الحر، وتزيد السيد سؤددا، وتجلس الفقير مجالس الملوك. أما قال الله أختي الحبيبة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال سبحانه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عن كثير بن مرة قال لا تحدث الباطل للحكماء فينقتوك، ولا تحدث الحكمة للسفهاء فيكذبوك، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تضعه في غير أهله فتجهل. إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، فأعطي أخي كل ذي حق حقه. عن ثابت بن عجلان الأنصاري قال كان يقال إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع سبحانه تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان يعني بالحكمة القرآن. سؤال يحتاج إلى جواب، ماذا يتعلم صبياننا في هذه الأيام؟ ما هو العلم الذي يتعلمونه؟ عن عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيتم الرجل يطيل الطن ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة. فالحكيم قليل الخلطة قليل الكلام. عن عبد الله بن محمد قال بلغنا أن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه سبحانك اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض، فأقرب خلقك منك أشدهم لك خشية، وما علم من لم يخشك، وما حكمة من لم يطع أمرك. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقالوا من كان بالله أعرف كان منه أخوض، وقالوا من عظم الأوامر عظم الأوامر. عن الإمام مالك قال بلغنا أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. اللهم أنزل على قلوبنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية بقوله تعالى يؤتي الحكمة قال الخشية، لأن خشية الله رأس كل حكمة. عن نظر الوراق قال بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به. وقال عروة بن الزبير كان يقال الرزق رأس الحكمة. قال ابن القيم رحمه الله إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد، والعبد والأمة لا يخلى من مصيبة أو ألم. قال ابن القيم: فإذا جرى على العبد وعلى الأمة مقدور يكرهه فله ولها فيه ستة مشاهد. المشهد الأول: مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المشهد الثاني: مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاءه. ثم مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدر غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشوة. ثم مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. ثم مشهد الحمد أخيه، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع الوجوه. ثم مشهد العبودية، وهو مشهد عظيم، أن العبد والأمة عباد لله من كل وجه، تجري عليهم أحكام السيد وأوامره بحكم كونه هو الملك ونحن العبيد، فيتصرف بأحكامه كما يشاء، لا راد لفضله ولا معقب لحكمه. فوائد الحكمة: للحكمة فوائد كثيرة، ذكر منها أهل العلم أنها سبب الإصابة في القول والسداد في الفعل، وقالوا من فوائدها أن الحكيم يعمل وفق الشرع ويصيب في القول والفعل والتفكر ويسير على هدى من الله ونور. وقالوا من أجمل فوائد الحكمة أنها تدل على المعرفة بالله عز وجل مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل بمقتضاه والبعد عن ما سواه. من فوائد الحكمة أنها دليل على كمال العقل. من فوائدها أنها تلبس صاحبها تاج الكرامة في الدنيا والآخرة. من فوائدها ينفع الله بصاحبها وصاحبتها طلاب وطالبات العلم ومريد الخير. من فوائد الحكمة يدرأ الله عن صاحبها أبوابا كثيرة من الشر. من فوائدها أنها سمة من سمات الأنبياء والصالحين والعلماء العالمين والعلماء العاملين. أحبتي، حتى الحيوانات لا تخلو من حكمة. قيل أن أسد وذئب وثعلب صادوا حمارا، فحان وقت القسمة، فقال الأسد للثعلب تقسم، فقال الثعلب: الرأس والصدر للأسد والفخذ الأيمن للذئب والفخذ الثاني للثعلب. فضرب الأسد رأسه ضربة أطارته من مكانه، ثم قال للذئب: اقسم أنت. فقال الذئب: الرأس والصدر هي للأسد لإبصاره، والفخذ الأيمن هي للأسد لغذائه، والفخذ الأيسر هي للأسد لعشائه. فقال له الأسد: أحسن، من أين تعلمت هذه القسمة؟ قال: من رأس الثعلب الذي طار أمامي. فالحيوانات أيضا أخيه لا تقبل من حكمة، والحكيم والحكيمة هي التي تقدر المواقف وتعرف عاقبة الأمور وتقيس الأمور بسلبياتها وإيجابياتها. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موقف عظيم، في موقف من مواقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يمر على قوم من الأعداء وهم سكرى سكارى يترنحون من شرب الخمر، فيقول صاحبه الذي معه: ألا تنكر عليهم؟ فقال: إن أنا أنكرت عليهم صبوا جاه غضبهم على المسلمين تقتيلا وتشريدا. فكان في سكوته عن المنكر حتى يتجنب منكر أكبر منه ومفسده أعظم منه. لذلك يجب علينا أخيا ألا نتحمس، ألا نندفع عندما نرى منكر ونقيس الأمور ونقيس المصالح والمفاسد. الدعوة تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى فهم، والدعوة علم من العلوم أحبتي. والله بين المنهج للدعوة كيف تكون، بينه لنبيه صلى الله عليه وسلم وبينه لنا صلى الله عليه وسلم في دعوته. كيف كان يكتب القلوب، كيف كان يؤلف القلوب، كيف كان يأتي أعداؤه إلى مجلسه فيقومون وهو أحب الناس إليهم، كيف كان يستطيع أن يجذب القلوب إليه. ما السر العجيب الذي جعله يستطيع فعل ذلك؟ إنه تربية القرآن وخلق القرآن. لما سئلت عائشة عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، وإن شئتم فاقرأوا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. كان يعرف الرجال، كان يعرف الرجال، ولعلمه بالرجال كان يتصرف معهم على حسب حالتهم. فلا بد قبل أن ندعو أي كائن كان ذكرا كان أم أنثى، يجب أن نعرف كيف نخاطبه. اسمعي كيف كانت حكمته صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالرجال. يوم صلح الحديبية أرسل قريش رجل من كنانة اسمه الفليح بن علقمة، فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وهو الخبير بالرجال: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها. فبعثوها له. البدن يعني الجمال، الهدي الذي كانوا يسوقونه معهم للعمرة لنحره إتماما لعمرتهم. هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها. فبعثوها له واستقبله القوم يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه متأثرا يقول: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت، والله لأقاتلن من يقاتل محمدا. انظري كيف استطاع أن يكتب الرجل إلى صفه وجانبه. ثم أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل فاسق، هذا رجل فاسق. إذا المعاملة تختلف. فصار يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مما قال: أني أرى وجوها وأوفاكا لو اشتعلت الحرب يا محمد لفروا وتركوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: انصف مضرلا، أنحن نفر عنه؟ فقال: من هذا؟ قالوا: أبو بكر. انظري أيضا كيف فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون معاملة الفاسق الفاسق. ثم واصل حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة العرب انه اذا كلم الرجل الرجل اخذ بلحيته، فكان عروة كلما مد يده الى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه المغيرة بن شعبة بنعل سيفه، وكان واقفا عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيفه وعليه المغفر. كلما اراد ان ياخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه المغيرة على يده، يقول له ارسل يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة ابن اخي عروة. ثم قال والله عجبا. ثم رأى عروة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف عجيبة في حبهم لنبيهم وتعظيمهم له، فرجع إلى قريش يقول والله لقد وثبت على الملوك، أنا فيصل وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحسون إليه النظر تعظيما له. اسمعي ماذا قال لقومه. قال لقد عرض عليكم محمد خطة راشدة فاقبلوها. انظري كيف عرف صلى الله عليه وسلم ان يكسب الفاجر الفاسق في صفه وفي دعوته. فلما عرفت قريش حراجة الموقف ارسلت سهيل بن عمرو لعقد الصلح. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم الخبير بالرجال قال لقد سهل لكم امركم، ان قريش تريد الصلح. وتم ذلك. فمعرفة المدعو قبل دعوته امر ضروري اخيه، وانت تدعين فلانه او فلانه لابد ان تعرفي ماذا تحب فلانه وماذا تكره، كيف حالها وما هي احوالها، حتى تستطيع ان تجدي مدخلا تدخلين منه الى قلوب اولئك الذين ندعوهم. اسمعي المرأة الحكيمة كيف اشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عظيمة في نفس الموقف يوم الحديبية، لما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من إبرام جنود صلح الحديبية قال لأصحابه قوموا فانحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم، فما قام أحد متأثرين بجنود البيعة الظالمة. كانوا يتمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في كلامه، فلما لم يقم منهم أحد قام صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فذكر لها ما لقي من الناس. اسمعي ماذا قالت. قالت يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج ولا تكلم أحدا حتى تنفر بدنك، حتى تنفر هديك وتحلق رأسك. اخرج ولا تكلم احدا حتى تنحر هديك وتحلق رأسك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم احدا، فنحر الهدي وحلق رأسه. فلما رأى الناس ذلك قاموا الى هديهم فنحروه وحلقوا رؤوسهم وتسابقوا على ذلك. انظري يا رعاك الله الى حكمة المرأة وطريقة علاجها للمشكلة وكيف هي عونا لزوجها. أخي الدعوة طريق واسع وطريق صعب، فالناس أصناف وأشكال وأهواء مختلفة، كيف نستطيع أن نؤلف القلوب؟ كيف نستطيع أن نكسب أولئك الناس؟ لا يكون إلا بالمنهج الرباني. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اسمعي عن الضحاك بن موسى قال مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة، فأقام فيها أياما فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له: أبو حازم. فأرسل إليه، فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين، أي جفاء؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني. قال: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن، ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك. قال: فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري فقال: أصاب الشيخ وأخطأ. قال سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: أصبت يا أبا حازم. قال: فكيف القدوم على الله غدا؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآدم يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: ليس شعري، ما لنا عند الله. قال: اعرض عملك على كتاب الله. قال: وأي مكان أجده؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال أبو حازم: رحمة الله قريب من المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم، فأي عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة والنهى. قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال أبو حازم: دعاء المحسن إليه بالمحسن. قال: أوصني. قال: فأوصيك وسوف أوجز. عظم ربك ونزله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، وصية عظيمة أخيه. قال: عظم ربك ونزله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. قال: هل لك أن تصحبنا فنصيب منك وتصيب منا؟ قال: أعوذ بالله. قال سليمان: ولما ذاك؟ قال: أخشى أن أرسل إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. قال سليمان: ارفع لنا حوائجك. قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال له سليمان: ليس ذاك لي. قال أبو حازم: فما لي إليك حاجة غيرها. قال: فادعو لي. قال أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير في الدنيا والآخرة، وإن كان سليمان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال سليمان: زدني. قال أبو حازم: لقد أوجزت وأكثر. فلما خرج من عنده بعث إليه 100 دينار وكتب إليه أن أنفقها ولك عندي مثلها. قال: فردها عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا أو ردي عليك بذلا، وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي، تأملي الحكمة في الأخذ والعطاء، في الجواب بآيات القرآن، بالموعظة، بالزجر، بالتذكير، فتارة ترغيب وتارة ترهيب. كم سمعنا عن شباب كان من أسباب هدايتهم أخواتهم أو أمهاتهم أو زوجاتهم. اسمعي هذه القصة التي ذكرها عبد الملك القاسم في كتابه الزمن القادم بعنوان الغفلة. بدأت القصة بقوله: اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا، فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم ارحمنا إذا غفلنا أهلنا. اللهم ارحمنا إذا كفنونا. اللهم ارحمنا إذا على أكتافهم حملونا. كان الشريط يسير بسرعة وكنت أتابع دعاء الإمام بترتيب ولهفة. الشاب يروي قصته، كيف بدأت الهداية،
كان يستمع إلى هذا الحديث يقول أعدت هذا الدعاء مرة وأخرى كلما قاله ودعا به حق فتنقطع بنا الحياة وسنغسل ونكفن ثم نوضع في لحد تحت الأرض وينسى اسمنا، ولكن ذاك الصوت المقترن بالخشوع جعلني أتوقف برها وأعيد الشريط مرة ثالثة. لقد كانت أختي مثال الأخت الداعية المجتهدة، لقد حاولت معي مرارا كالداعية لا تيأس لا تيأس بل تواصل الدعوة، لأن الله يقول ليس عليك هداهم، فالداعي والداعية لا ينتظرون النتائج. أخيه قال لقد كانت أختي مثال الأخت الداعية المجتهدة، لقد حاولت أن أكون محافظا على الصلاة وعلى الطاعات، حاولت بكل ما تستطيع بالكلمة بالشريط بالكتاب. في أحد الأيام عندما ركبت معي في السيارة أخذ بنا الحديث، وعندما هممنا بالنزول وضعت هذا الشريط في جهاز التسجيل من حيث لا يشعر. أخرج الشريط الغناء ووضعت الشريط الذي يذكره بالله. يقول خرجت من الغد بحركة عقلية لا شعورية، ضغطت على الشريط وأنا لا أذكر ما فيه، ولكني كالعادة أتوقع أغنية من الأغاني التي أحبها، ولكن شاء الله أن يكون هذا الشريط. سمعته في صباح ذاك اليوم وأعدته في المساء، وبعد العشاء سألتها ما هذا الشريط الذي وضعتيه؟ قالت هل أعجبك؟ قلت لها لا شك، ولم تكن الآن إجابتي بهذا الترحيب. فرحت وكان بيدها كتاب فوضعته جانبا، أعادت سؤالها هل أعجبك صوت الإمام وقراءته؟ قلت لها نعم. كانت هذه الإجابة مقدمة لحوار طويل، ولقد كان مثل هذا الحوار متكررا بيني وبينها. في النهاية قالت لي سأقرأ عليك ما قرأته قبل قليل. مر الحسن البصري بشاب مستغرق في ضحكه وهو جالس مع قوم في مجلس، فقال له الحسن يا فتى هل مررت على اقتراب؟ قال لا. قال فهل تدري الى الجنة تصير ام الى النار؟ قال لا. قال فما هذا الضحك؟ صمتنا برهة ثم التفتت الي وقالت الى متى هذه الغفلة؟ الى متى هذه الغفلة؟ كم تغيرت بخيه احوال ازواج واخوه واخوات بفضل الله، كم بفضل الداعيه المجتهده، بفضل المخلصه التي تبتغي ما عند الله. اقول احبتي واجب الدعوه ومهمه الدعوه مسؤولية على كل واحد منا ذكرا كان ام انثى. ففي المجتمع من الحيارة كثير، ومن التائهين والتائهات، ومن المفرطين والمفرطات، ومن المقصرين ومن المقصرات، ومن المسرفين ومن المسرفات. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من كان يريد أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فليهتدي بهديه، وليستن بسنته، وليقم بالدعوة التي قام بها محمد صلى الله عليه وسلم. والمنهج واضح مقيد، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي احسن. قفي وتأملي وراجعي وتدبري، فان لا نجاة ولا حياة للامة الا اذا قام الرجال والنساء بالواجب الدعوي. الخير موجود والشر موجود ايضا تخيل، ان لم نحافظ على الخير ونزيد اهله فسيقوى الباطل وينتشر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. هذه الحكمة وهذه معانيها، وهذه سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. فالله الله بالرفق والليل، الله الله بالابتسامة والكلمات الطيبة، الله الله بالعلم النافع الذي هو مادة الدعوة. فدعوة بلا علم لا قيمة لها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن لا يجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا أبواب خير يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغالق شر يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهن تقيات نقيات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهن في دينهن ودنياهن وأهليهن وأموالهن. اللهم استر عوراتهم وآل روعاتهم، واحفظهن من بين أيديهن ومن خلفهن. اللهم من أرادهن بسوء فاجعل تدبيره تدميرا وكيده في نحره يا قوي يا عزيز. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري وتفرع من شارع المثنى، هاتف رقم 26 52 52 6.